بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كان فيما مضى معنا ذكر حكم الحامل والمرضع، هل يجوز لهم الإفطار في رمضان؟ يجوز بالإجماع. فماذا عليهما إذا أفطرتا على القول الصحيح؟ عليهما القضاء. أما الصحابة أنه أحتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصح وجاء عن ابن عمر ولكن اسناده صح عن ابن عباس ايضا قولا اخر. ما هو؟ ان عليهما الاطعام، نعم، دون القضاء. كنا أخذنا كم من الأعذار إلى الآن؟ سبعة. أو كم؟ ستة. هذا الموضوع ست. من المريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة العجوز، وأخذنا الحامل والمرضى، وباقي قبل المريض الذي لا يرجى برؤنا. السابع والثامن من الأعذار التي تقدمت معنا الحيض والنفاس، وقد تقدم أنه يجب الفطر عليهما إجماعا، وتقدم معنا نسأل ما إذا لو طهرت الحائض والنفاس في أثناء النهار، هل يلزم أن يمسك بقية اليوم؟ لا يلزمه على الصحيح. بقي كيفية القضاء في حقهما، سيأتي إن شاء الله أحكام القضاء. العذر التاسع الجنون، وتقدم معنا أن المجنون له أن يفطر إجماعا، بقي هل يلزمه القضاء إذا أفاق من جنونه؟ فالمجنون إذا ذهب عنه الجنون وأفاق، هل يلزمه أن يقضي ما فاته حال جنونه؟ في أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه قضاء الصيام الذي أفطره حال جنونه، سواء كانت مدة الجنون طويلة أو قصيرة، وسواء أفاق في رمضان أي في أثنائه بعد أن أفطر أيامه، أو لم يفق إلا بعد رمضان، فلا يلزمه قضاء ما أفطره حال جنونه. وهذا القول عزاء النووي رحمه الله إلى الجمهور. وذلك لأنه ليس بمكلف. فقد جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل. إذا كان ليس بمكلف والقلم مرفوع عنه فلا يطالب بقضاء شيء ليس هو مكلف به. هناك قول ثاني قالوا يقضي وإن مضى عليه سنون في جنون فإنه يقضي. وهذا قول الإمام مالك وأحمد. قال لأن الجنون معنى يزيل العقل وليس هذا بمانع من وجوب الصيام. قالوا كالمغمى عليه وتقدم عن أن المغمى عليه في خلاف ولكن قاسوا عليه. قالوا فكما أن المغمى عليه يجب عليه القضاء فكذلك المجنون. هناك قول ثالث هو قول أبي حنيفة فصل فيه قال إن جن في جميع الشهر فلا قضاء عليه أي لم يفق إلا بعد رمضان فلا قضاء عليه. وإن أفاق في أثناء رمضان فإنه يقضي ما مضى من الأيام. قال مثله مثل من جن في بعض يومه وهو صائم. فمن جن بعضا من يومه ولم يتناول شيئا من المفطرات قال لا يفسد صيامه إذا أفاق في نفس اليوم. فكذلك قال من جن في بعض الشهر فيجب عليه أن يقضي ما أفطر فيه. وأصح هذه الأقوال القول الأول الذي عزاه النووي رحمه الله إلى الجمهور. وأنه لا يلزمه القضاء لأنه ليس بمكلف في حال الجنون وهذا الصيام فاته وهو ليس بمكلف. العذر العاشر من الأعذار وهو عدم البلوغ. وقد تقدم أن الصبي لا صيام عليه بالإجماع. بقي هنا مسألة تتعلق بالصبي والمجنون ومثله الكافر وهي إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون من جنونه أو أسلم الكافر في أثناء النهار فهل يلزم هؤلاء إمساك بقية اليوم؟ في قولان للعلماء القول الأول أنه لا يلزم هؤلاء إمساك بقية اليوم، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. لأنه أفطر في أول النهار لعذر، فكان له مواصلة الفطر أو استدامة الفطر إلى آخر النهار. قال: وهو مثل ما لو كان العذر باقيا. فإذا كان العذر باقيا فلا يلزم الإمساك. قالوا: مثل ما إذا زال العذر وكان قد أفطر لعذر لا يلزم الإمساك. تقدم عن آثر ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. صح هذا الأثر، تقدم معنا في مسألة المسافر إذا قدم من سفره وهو مفطر ثم أقام، هل يلزم الإمساك؟ قال ابن مسعود: من أكل أول النهار أي العذر فليأكل آخره. فمن أبيح له الأكل في أوله يباح له الأكل في آخره. القول الثاني أنه يلزمهم الإمساك، يلزمهم إمساك بقية اليوم. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. قاسوه على من رأى أو من علم أن اليوم من رمضان في أثناء الصيام. قالوا: فمن بلغه في أثناء النهار، في أثناء النهار أن اليوم من رمضان لزمه الإمساك أصبح مفطرا لا يعلم، فبلغه وهو مفطر في أثناء النهار أن اليوم رمضان، قالوا: فيلزمه الإمساك. قالوا: فكذلك هؤلاء إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون من جنونه أو أسلم الكافر يلزمهم الإمساك. تقدم معنا نحو هذه المسألة، ما هو الصحيح فيها؟ ها؟ أنه لا يلزمهم الإمساك. وقعدنا قاعدة من يذكرها؟ ها؟ من أفطر في أول النهار لعذر فله استدامة هذا الفطر إلى آخر النهار، ومن أفطر في أول النهار لغير عذر لزمه الإمساك. فهؤلاء أفطروا لعذر، هذا كان صبيا وهذا كان مجنونا وهذا كان كافرا، فكان فطرهم في أول النهار لعذر، فإذا زال عنهم العذر في أثناء النهار فلا يلزمهم الإمساك. وبينهما فرق: من علم أن اليوم من رمضان هو يختلف عن هذا. من يذكر وجه الاختلاف؟ سبق أشرنا إليه في مسألة المسافر والمريض، ما وجه الاختلاف بين من أفطر لعذر في أول النهار ثم زال عنه العذر في أثناء النهار، وبين من أصبح لا يعلم أنه من رمضان ثم بلغه أن اليوم من رمضان؟ ها؟ الجهل. ها؟ الجهل. طيب وضح. ها؟ يعني رجع إلى الجهل. ها؟ ها؟ يعني أن هذا الذي أصبح في رمضان الصيام في حقه ماذا؟ لازم وواجب. هل الصيام هذا الذي أصبح ولا يعلم أنه من رمضان، هل الصيام في حقه واجب؟ نعم الصيام في حقه واجب، فمتى علم أمسك. بخلاف هؤلاء الذين أفطروا العذر، هل الصيام في حقهم واجب أول النهار؟ لا، ليس الصيام في حقهم واجب، فبينهما فرق. فمن أفطر لعذر لم يكن الصيام واجبا عليه من أول النهار، فإذا لم يكن واجبا عليه من أول النهار فلا يجب عليه في آخر. وأما من أصبح لا يعلم أنه من رمضان ثم بلغه، فإن الصيام في ذلك اليوم واجب عليه منذ الصباح، وإنما هو معذور بجهله، فبينهما فرق. فلا يستقيم الحاق هذا بهذا، وهم عمموا هذا. الحنفية شيخ الإسلام مر معنا في المسافر إذا قدم، في المريض إذا زال عنه المرض، يقول يلزم الإمساك، قاسوه على من بلغه رمضان في أثناء النهار. بقي العذر الحادي عشر والأخير مما أخذناه، الجهاد. أما إن كان الجهاد في السفر فهذا واضح، افطر لي عذر السفر والجهاد، فكان الجهاد في السفر فالأمر فيه ظاهر. بقي ما إذا كان الجهاد في الحضر، حصل جهاد وقتال للكافرين وفي بلد مقيم، فهل يحق له أن يفطر؟ أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن فيه قولين، ثم رجح القول بأن له الفطر، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بحديث أبي سعيد الذي تقدم معنا في الصحيح صحيح مسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فعلل النبي صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالفطر بالقوة، ولم يعلل بالسفر، هم كانوا مسافرون نعم، لكن قال: والفطر أقوى لكم. قال: فتبين أن العلة في شرعية الإفطار لهم مع أنهم مسافرون حصول القوة إذا أفطروا. ولذا انظر في اليوم الأول لما كانوا بعيدا من العدو قال: الفطر أقوى لكم، ولم يأمرهم. قال أبو سعيد: فكانت ماذا؟ رخصة. فلما دنوا من العدو وصاروا يلقون العدو غدا قال: الفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: فكانت عزيمة، أي واجبا. قال: فتبين أن العلة في ذلك هو القوة على القتال. أيضا جاء في حديث آخر ذكره بلفظ أصرح من هذا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. إنه يوم قتال فأفطروا. وهذا الحديث حديث سناده صحيح رجال ثقات، أخرجه كذا الحسن بن المظفر البزار في حديث شعبة في جزء سماه حديث شعبة، وكذا أخرجه ابن عين في تاريخ أصبهان بسند صحيح رجال ثقة. وقد جاء هذا أيضا مرسلا عن عبيد بن عمير، جاء مرسلا عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الفتح: إنه يوم قتال فأفطروا. قال فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فتبين أنه يشرع الفطر لأجل القتال لأن فيه قوة، وكلامه كلام النفيس، نقرأ إن شاء الله للفائدة، هو في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 50 وما بعدها، طبعات مؤسسة الرسالة. قال رحمه الله: قال فصل: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين. هو في سفر. قال: وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. ثم قال: قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر، أي لو لقوا العدو وقاتلوهم في الحضر، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ قال: فيه قولان، أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ذكر القصة في الحاشية أنها في سنة 702 للهجرة. قال: وتسمى وقعة شقحب، وفيها قتل من التتار نفر عظيم. قال: وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. ثم لن يذكر التعليل، وأن الفطر في هذه الحال أولى من الفطر لأجل السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحال، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك أي في حق المسافر تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. هذه كلها تعليلات. المسافر يقتل لنفسه، والمجاهد يقتل لقوة نفسه وللمسلمين. الجهاد أعظم مشقة من السفر، فإذا أبيح الفطر في السفر فالجهاد من باب أولى. ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، مصلحة أعظم بلا شك. ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، هي لم يأمرهم لأن العدو ما زال بعيدا. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. كذا قال أبو سعيد رضي الله عنه. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكر في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به أي من جعل الفطر هنا لأجل السفر، اعتفى التعليل به
قال اعتبارا الصواب اعتبارا. فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. قال وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. كلام قوي هذا، قم عليه مزيد بأنه يباح الفطر للمجاهد حتى ولو كان في الحضر. فقي هنا ينبه على كنا نرى بعض الإخوة ربما بعض المتساهلين عامة الناس في أيام الحرب يفطر في رمضان وخزن. كنا نزور بعض المواقع وبعض المخزن، لماذا؟ قال أنا مقاتل وقد أفتيتمونا قال بالجواز. لا، هو يأكل حتى يتطوى، ماذا يخزن؟ وأيضا في نفس الوقت يراعي الناس الصائمين إذا كان المعركة في مكان وفي مكان آخر ليس في معركة والناس صيام، يراعيهم ولا يأكل أمامهم ولا يفطر أمامهم في نهار رمضان. فلذا كان في موقع القتال أو في مكانه أفطر، وأفطر في بيته وخرج ليقاتل فلا بأس. أخ يقول المرابط إذا كان في غير قتال لكن قد يقع القتال وقد لا يقع، هل يفطر؟ إذا كان ما في ليس هناك مشقة عليه فلا يفطر لأنه حاضر، لكن إذا كان ثم قتال أو يشق عليه الصيام مع الرباط فله أن يفطر. هذه الأعذار في الفطر، كم هي أعذار؟ 11 عذرا. قد أخذنا فيها مسائل كثيرة فوائد، أخي يقول من تعمد فطر يوم من رمضان هل عليه القضاء؟ ما هو الذي تقدم معنا؟ ها؟ قال عبد الرحمن نعم عليه القضاء. خالف أنت، ليس عليه قضاء، عليه التوبة. أحسن. ماذا قال ابن مسعود؟ لا يجزئه وإن صام الدهر، لو صام الدهر كله ما يجزئه. جاء نحو ذلك عن أبي هريرة، فمن أفطر عمدا لا يصوم.